أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 35 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد ومع أهم معالمها ألا وهو التوحيد، ومع أهم معالم التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. إفراد الله تعالى بالعبادة أمر من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب خلقت الخليقة، ومن أجله تكون القيامة وينقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، فريق في الجنة وفريق في النار. مصيبة آخر الزمان أن أمر إفراد الله بالعبادة صار من الندرة بمكان. بما معناه أن كثيرا من العبادات وجهت لغير الله تعالى، أحيانا للأنبياء وهو قليل نادر لا يقاس عليه، وكثيرا ما يكون للأولياء. وممن؟ من فرق مثلا ضالة نارية هالكة على شاكلة الشيعة الرافضة أو الخوارج أو المرجئة أو الجهمية أو المعتزلة، لا، لأناس ينتسبون لأهل السنة والجماعة. لكن هناك ضلال في المنهج عن طريق التصوف أو غيره. حتى انحصر مفهوم العبادة وإخلاص التوحيد عند أناس يتهمون بالوهابية أو يتهمون بالسنية أو بالسلفية، وباقي مباقي العبادات للأولياء والصالحين. يا جماعة، أين التوحيد؟ هذا هو التوحيد. مثل ما سمعت واحد شيعي لما تقول يا علي هذا هو التوحيد، يا فاطمة هذا هو التوحيد، يا حسين هذا هو التوحيد، فتقول لهم: ما هذه العبادات التي توجه لغير الله؟ أين التوحيد؟ لماذا تقعون في الشرك؟ يقول: من قال إن هذا شرك؟ هذا توسل، هذا تشفع، هذا تبرك، إنهم أولياء ولهم كرامات. وعن طريق هذه الكلمات وجهت جل العبادات لغير رب الأرض والسماوات باسم الوسيلة. وفي درسين السابقين تحدثنا عن الوسيلة، معناها وأركانها وأقسامها، ما المشروع منها وما الممنوع. والمشروع هو التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح وبدعاء المسلم لأخيه المسلم سيما بظهر الغيب. وأما الممنوع فلا يعرف الإسلام توسلا بالأشخاص مهما علت درجتهم أو ارتفعت منزلتهم، فلا توسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. رد علينا مشايخ الطرق بأن هذا الكلام غير صحيح، وعندنا أدلة تجيز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآل البيت وبالأولياء والصالحين الأحياء والأموات، وذكرنا في المحاضرة السابقة هذه الشبهات من القرآن ومن السنة. الآيات القرآنية وضعت في غير موضعها، والسنة حديثان صحيحان، توسل عمر بالعباس وتوسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما من جنس التوسل المشروع. وبقية الأحاديث إما من جنس الضعيف وإما من جنس الموضوع، ومثل هذا لا يستدل به ولا يلتفت إليه. انتهينا إلى شبهة عقلية تقول: لماذا أنتم تريدون منا أن نرجع إلى الله مباشرة؟ على نحو ما يقول المصري: منك لله. انت تريد يروح لربنا كده على طول من غير وصفة؟ يا أخي، الناس إذا أرادوا أن يدخلوا على الملك مروا بالوزير أو توسطوا به، وإذا أرادوا أن يدخلوا على المحافظ دخلوا على السكرتير، واللي حتى اللي رايح لعميد الكلية يمر على السكرتير أو على مدير المكتب على طول مباشرة. مننا لله؟ نريد أن نأخذ وساطة نستشفع بها عند الله. يعني الأولياء هؤلاء نحن لا نعبدهم، وإنما نحن نستشفع بهم عند الله، نتوسط بهم، نتوسل بهم. فالمسألة ما خرجت عن معنى التوسل أو معنى التشفع، وكلا الأمرين سبحان الله العظيم هو نفس المنطق الذي قاله المشركون القدامى لما سئلوا عن عبادة الأصنام. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه آية الزمر. وفي آية يونس قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بنتقل بحضراتكم من قضية التوسل الوسيلة إلى قضية التشفع والشفاعة. هو صحيح لازم الإنسان عشان يذهب إلى الله يأخذ معاه واسطة، مثل ما تريد أنت الدخول على الملك فتحتاج واسطة مثل الوزير، أو تريد الدخول على عميد الكلية فتمر على مدير المكتب. هل هذا يجوز أو هذا صحيح؟ أولا يقال: هل يقاس الخالق على المخلوق؟ وهل يقاس المخلوق على الخالق؟ لا يجوز. أول القصيدة كفر، حيث إن قولهم هذا هو من جنس قياس الخالق على المخلوق، وهذا لا يصح في العقيدة الإسلامية. ثم الفروق الكثيرة والكثيرة جدا في ضرب هذا المثال، بما معناه أنت تقيس من أغلق بابه دونك على من فتح لك كل الأبواب. يعني عميد الكلية أغلق الباب وعمل مدير مكتب لا تستطيع الدخول إلى العميد إلا عن طريقه، والملك عنده بواب وحاجب وأحجبة وبوابات وأشياء كثيرة. لكن أنا أسألك: لو وجدت الباب مفتوحا هل أنت تفكر في أن تتجه يمينا أو يسارا أو تذهب إلى واسطة أو تأخذ معك فلان أو علان؟ الباب مفتوح. طيب من أغلق دونك باب الله عز وجل؟ تغلق دونك كل الأبواب إلا بابا واحدا لا يغلق بتة، وهو باب الله عز وجل. لذا صدق من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهذا المثال الذي ذكر بيدخل بنا في قضية ثانية ومفهومة تحتاج إلى وقفة وإلى تصحيح، وهي قضية التشفع والشفاعة. أي إنسان أحيانا لا يستطيع الوصول إلى مصلحته ولا قضاء حاجته إلا وقد أخذ معه إنسانا له وجاهة. فتفتح له الأبواب، وربما لا يذهب معك وإنما عن طريق الهاتف، أو أقول لك خذ كرت وإنت يعني أول ما تقدم هذا الكرت أنت خلاص افتح الباب يا جدع واعمل حكاية كرت من الباشا. مسألة التشفع هذه كيف هي في دين الله؟ صحيحة أم خاطئة؟ هل كما نسميها نحن المصريين ديكوسة يا عم؟ ديكوسة، ولما يجي واحد يعني يروح مصلحة يقول له معك وصلة؟ فالرجل البسيط يقول له وصلت ربنا، يقول له طيب وصلتك ربنا روح. الله! إنما لو قال وصلت الوزير ولا المحافظ ولا فلان بيه ولا فلان باشا، يقوم يعمل له تعظيم سلام وشغلانة كده والعياذ بالله، كلها ضلال في ضلال. فإيه موضوع التشفع والشفاعة؟ وفي شفاعة في الآخرة؟ ما هو في شفاعة في الآخرة يا شيخ. وأنت بتنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا أنكرها. طيب خلينا نقيس اللي بنعمله في الدنيا مع الأنبياء والأولياء على شفاعتهم في الآخرة. مش هو الأنبياء يشفعون في الآخرة إن شاء الله، والأولياء أي نعم خلاص، وإحنا نستشفع بهم في الدنيا. هذا اسمه خلط أوراق. أولا الاستشفاع في الدنيا ليس كله صحيحا وليس كله ممنوعا، والشفاعة في الآخرة ليست ثابتة على طول الطريق وليست منفية على طول الطريق. وشيء ثاني أن أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا، ولا يجوز لك أن تقيس أمرا دنيويا على أمر أخروي. فتعالوا ننظر في هذه المسألة، ما معنى التشفع؟ التشفع مأخوذ من كلمة شفع، وشفع يعني زوج. ومعناه أن الإنسان كان واحدا فضم إليه آخر فصار شفعا. فتقول شفع وتقول زوج ترادفها. فالإنسان إما وحده فهو فرد أو وتر، وإما معه آخر فهذا شفع أو هذا زوج. وسبحان الله، الدنيا كلها تقوم على قانون الزوجية، من ذكر وأنثى في الإنسان، في الحيوان، في النبات، حتى في أشياء أخرى صرح القرآن أننا لا نعلمها. فتقرأ في سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من جنس مما لا يعلمون، لما جاء العصر الحديث وصار عندنا كهرباء، الكهرباء لازم يكون فيها سالب وموجب، يعني ذكر وأنثى، ما ينفعش يكونوا اثنين سالب ولا اثنين موجب، الكهرباء تضرب. أهو هذه زوجية في الكهرباء. وقص على ذلك أشياء كثيرة موجودة في عالم السحب، في الرعد وفي البرق، ويخلق يعني إيه ومما لا تعلمون. يبقى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. في سورة الذاريات قال سبحان، قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نفهم منها أن كل الدنيا قائمة على الزوجية، وليس هناك وتر سوى الوتر الفرد الصمد وهو الله، هو وحده الوتر. ولذلك في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، يقال وتر ووتر، إن الله وتر يحب الوتر. وهذا الذي ورد في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع كل زوج، والوتر هو الله. وجاءت في سورة الفجر بنفس المنطوق الذي نحن نتحدث عنه. لست الآن أكلمك عن قانون الزوجية، إنما هذه لفتة علمية كمدخل على أن الزوجية هي الشفع. وقوله تعالى والشفع والوتر، ما هو الشفع والوتر اللي يعرفوه العوام في صلاة السنة بعد العشاء أو بعد التراويح؟ كان صلي ركعتين شفع وركعة وتر. هي شفع لغة لأنها مثنى، والوتر ركعة أو ثلاثة وانت وطالع في الوترية إلى 11 أو 13 ركعة كلها وتر، مثل ما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الوتر، وكان ينوع في وتره صلى الله عليه وسلم. فكلمة والشفع والوتر، الشفع يعني كل زوج. فهنا عندنا إنسان وحده ضم إليه آخر فسمي شفع، والأمر الذي سيقوم به هذا الآخر يسمى شفاعة أو استشفاع، سيشفع له. لماذا هو يشفع له؟ لأن هذا الإنسان عنده عجز أو ضعف لا يستطيع معه أن يصل إلى تحقيق مطلوبه أو مرغوبه إلا بآخر يعينه على هذا الأمر فيكون شفيعا له. طيب يا شيخ، الناس كلها تقول إنه هذا الكلام اسمه كوسة، اسمه واسطة، موجود في الدين، موجود في آيتين من سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. في الشفاعة الحسنة قال نصيب، فضل وأجر، وفي الشفاعة السيئة قال كفل، ذنب ووزر. دلت الآية على أن الاستشفاع منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء. الحسن مأجور والسيء مأزور، وفي الجانب الحسن الاستشفاع الحسن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني انت ممكن تشفع المصلحة تقضى أو لا تقضى، أنت مأجور. إن قضيت أو لم تقضى أخذت أجرك. ما هو الاستشفاع الحسن؟ الوصول إلى حق أو دفع ظلم. الاستشفاع السيء العكس منه، اقتطاع حق الغير أو ظلم الآخرين. بالمثال يتضح المقال. مثال واحد ممكن يجمع لك بين الاستشفاع الحسن والاستشفاع السيء. ناس اتخرجوا من التعليم الجامعي كل ينتظر وظيفته، ففي مسابقة في مصلحة من المصالح الحكومية أو شركة من الشركات نزلت إعلان لمن يتقدم للوظيفة، والوظيفة من بعد الإعلان ستكون عن طريق المسابقة، والمتفوق له الأولوية والناجح ممكن يتعين أو يكون في الاحتياط، أما الراسب في المسابقة لا نصيب له في الوظيفة حفاظا على سمعة الشركة. وجاء وقت المسابقة وبدأ الامتحان، والشباب منهم المتفوق ومنهم البسيط والضعيف، وخرجت النتيجة، وإذا بشاب فقير الحال لا يكاد يؤبه له، ما عنده جاه ولا مال ولا عنده وساطة ولا شفاعة ولا شيء، إلا أنه بسم الله ما شاء الله في الامتحان أتى بالدرجة النهائية. طول عمره متفوق في الدراسة وبيطلع من الأوائل، ولما جاءت المسابقة أجاب إجابة نموذجية فطلع الأول. وولد من المتسابقين دخل الامتحان قريبه له منصب وزير مثلا يعني، وهذا الولد ما كان مهتم بالمذاكرة في أيام الجامعة، وبالتالي يعني كان ينجح كذا يعني درجات الرأفة، ولما جاءت المسابقة لم ينجح، لكن هذا له وجاهة، قريبه وزير يستطيع يرفع سماعة التليفون يعمل ضجة في البلد. النتيجة طلعت الولد الفقير ناجح طالع الأول، والولد قريب الوزير راسب. ابن الوزير ولا قريب الوزير يرسب يعني. ده المفروض ما يمتحنوه أصلا. هذا يدخل يمسك مدير الشركة على طول. هذا يخربها ويقعد على تلها. بلادنا ماشي يعني كده والسلام. فالولد راح لقريبه الوزير قال له شوف سعادتك أنا رسبت في المسابقة، كنت بأمل إن أنا أدخل المسابقة دي وأنجح وأتعين، لأنه ما شاء الله شركة مرتب فيها كبير وشباب في مستقبل حياتهم وكله يبغى يوفر راتب ويتزوج ويسكن وأشياء من هذا القبيل يعني. سعادة الوزير مسك التليفون، قريب يرسب، ما هو ما سعادتك ما يعني سعادتك ما هو ما جاوبش، وده يعني يجاوب ولا ما يجاوب ازاي يعني؟ ما خلاص البلد ما عادش فيها احترام للكبار ولا ايه؟ طب سعادتك يا فندم، يا فندم خلاص يا فندم احنا نشوف المسألة دي نرجعها. مسافة ما اغلق سمعت التليفون مصيبة حصلت والوزير زعلان والدنيا مقلوبة وفي مصيبة دي يمكن يغلق لنا الشركة، هاتوا الولد اللي راسب ده ونجحوه. طب احنا خلاص نظمنا اوراقنا وعرفنا مين اللي ده يوضع على رأس القائمة عشان سعادة الوزير. الوزير يعني زعلان واحنا خايفين على الشركة. طيب ضع اسم قريب الوزير على رأس القائمة وترفع اسم الولد الغلبان الفقير اللي كان طالع الأول بجهده ونشاطه وذكائه و تفوقه، هذا ما عنده وساطة ولا شفاعة مع انه كان شاف النتيجة اعلنت وقالوا له مبروك يا ابني، روح هات الاوراق كمل اوراقك عشان انت طالع الاول، تعال عشان انت هتتعين من اول الشهر. راح يجيب الاوراق مسكين ورجع، ايوه يا ابني، ورفع عنه الظلم وتمت إعادته إلى مكانه الطبيعي وإلى وظيفته. هذا المثال المتكرر في حياة الأمة العربية، خليها أمة عربية وخلاص، متكرر في بلادنا. وبقول العربية عشان الوصف لا يليق بكلمة إسلامية طبعا، أن الإسلام بشيء غير هذا تماما. هذا المثال الذي ذكرته لحضراتكم اشتمل على الاستشفاع الحسن والاستشفاع السيء. الاستشفاع الحسن من الثاني الذي رفع المظلمة عن الأول، يعني الوزير هذا أو الوجيه رفع المظلمة عن الولد الذي كان قد نجح وتفوق وكذا. أما الاستشفاع السيء فهي في الصورة الأولى حين توسط الوزير لقريبه فأخذ حق غيره واحتل مكانه واستغل وجاهة قريبه. هذا الذي نعرفه في دين الله عن قضية الاستشفاع في الدنيا، إما أنه حسن وإما أنه سيء، والحسن فيه رد المظالم والسيء فيه اقتطاع حقوق الآخرين، فتكون المسألة كما لخصها ربنا عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. السؤال: الجماعة الذين يتعبدون للأولياء والصالحين يسمون هذا استشفاع، أي وجه للاستشفاع فيه. واحد راح يعبد الولي يدعوه ويسجد له ويطوف بقبري وكذا، أين الاستشفاع هنا؟ وإن كان له صلة بالاستشفاع ألا يكون من الاستشفاع السيء؟ يعني ما دخل هذا بالاستشفاع الذي ذكره الله عز وجل في القرآن أو أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إننا لا نرى قياسا ولا تشابها بين ما يفعل عند قبور الأولياء والصالحين بهذا الاستشفاع المذكور في القرآن الكريم بقسمين، الاستشفاع الحسن والاستشفاع السيء. ويوم ما يكون في صلة هيكون أقرب ما يكون إلى الاستشفاع السيء وليس إلى الاستشفاع الحسن، ده على افتراض أنه في صلة، وإلا فكما رأيت وبالمثال يتضح المقال، ما في وجه شبه بين ما يفعل عند قبور الأولياء الصالحين وبين الاستشفاع المذكور في القرآن الذي هو في الدنيا. والذي هو في الدنيا أسميناه بالاستشفاع حتى لا يقع مشاكلة مع الشفاعة في الآخرة. طبعا الشبهة القائمة تقول يا أخي اللي احنا بنعمله مع الأولياء ومع الأنبياء قياسا على الأمر الآخرة أن لهم شفاعة، ثبتت الشفاعة للأنبياء وثبتت للمؤمنين وخاصة الأولياء منهم أو العلماء أو الصالحين، إذا ما دام فيه أخي شفاعة للأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء ما بالنا لا نتشفع به في الدنيا بهذه الصور التي عرفتم طريقتها، تمسح بالأبواب وتبرك بالأخشاب والسجود على الأعتاب والنذور والدعاء والأشياء هذه، على أن هذا كله ليس شركا وليس عبادة للأولياء، إنما هو قياسا على الشفاعة في الآخرة، لكن إحنا بنعملها في الدنيا، تعملوها على نفسكم أحسن. الشفاعة في الآخرة لا يقاس عليها أمور دنيوية، أحكام الآخرة شيء وأحكام الدنيا شيء آخر، أحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة شيء آخر، هذا شيء. الشيء الثاني إنه الشفاعة في الآخرة بغض النظر عن الفرق قاتل الله الفرق والفرقة، طبعا في ناس أنكروا الشفاعة مثل المعتزلة ولا نلتفت إليهم، وناس فتحوا أبواب الشفاعة على أوسع نطاق ونحن نرد عليهم. ما الذي نعرفه من عقيدة القرآن والسنة بعيدا عن الفرق والأقوال وعلم الكلام؟ قالت الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وقالت وقال لا، أنا كما قلت لحضراتكم العقيدة عندي من القرآن والسنة، أحيانا أستأنس بكلام العلماء وهذا منهج قرآني، أصل القضية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب في لبس حصل في المسألة، نرجع للعلماء لأن الله عز وجل يعني منحهم من العلم والفقه ما لم يمنح ما من جاء بعدهم، وهو قوله تعالى في ذات سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأحيانا نقول قال فلان أو علام من العلماء فهما للآية أو للحديث، إنما نحن لا نبغي بالقرآن ولا بالسنة بديلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالقرآن والسنة في قضية الشفاعة تجد آيات تثبت وآيات تنفي. يعني لو واحد عقليته ضعيفة يقول يا شيخ آيات مثبتة للشفاعة وآيات تنفيها، يعني لا تناقض في القرآن ولا تعارض؟ لا طبعا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآيات اللي أثبتت غير الآيات اللي نفت، وآيات النفي بمفهوم المخالفة يفهم منها الإثبات، ولكن حين نفت نفت عن أناس وأصناف بأعينهم لتثبتها لغيرهم. فالشفاعة في القرآن الكريم هي لله عز وجل وحده. فأنت تقرأ في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا، هي لله، ملك لله، ملكية خاصة. قل لله الشفاعة جميعا. هذه الشفاعة بجمعيتها وكليتها التي هي لله عز وجل وضع الله عز وجل لها قانونا أين تكون وأين لا تكون. كما لو أنك أنت صاحب ملك بيكون لك حرية التصرف فيه. لله المثل الأعلى، لما قال لله الشفاعة جميعا كان عبارة عن رد على الزعم بأن المشركين يقولون الشفاعة لآلهتهم، آلهتهم لها شفاعة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. فقول ربنا قل لله الشفاعة جميعا جاء في الرد على شفاعة منفية عن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. هو المشركون في واحدة من أكبر دعاويهم أنهم قالوا عن آلهتهم التي يعبدونها هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، أي سورة يونس. فهنا نفى الشفاعة عن كل الأرباب الباطلة اللي زعم المشركون أن الشفاعة لهم وأن هم بيعبدوهم من أجل هذه الشفاعة، وأن عبادتهم لا تعد إلا أن تكون شفاعة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فنفى الله ذلك. الأول شفاعة منفية، شفاعة للأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. طمع في الشفاعة من ليس يستحقها فنفاها الله عنه. يعني الكفار جمعوا مع كفرهم أمانا وسوء تقدير. احنا في شفاعة يوم القيامة لنا الكفار، زعموا لأنفسهم الشفاعة فنفاها الله عز وجل عنهم. فتقرأ في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني لا شفاعة للكافرين الظالمين، أو قل لا شفاعة للكافرين ولا شفاعة للظالمين. هم يريدون الشفاعة لكنهم لا، انسوا. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. واللي في موقف ثاني ولا في سورة الشعراء: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلا شفاعة للكافرين ولا شفاعة لأهل الكتاب لأنهم من جنس الكافرين أيضا، فنفى الله عنهم الشفاعة بصورة خاصة. أهل الكتاب كفار على عكس ما يقول المفكرون والمتنورون في هذا العصر. وأنا أقول لهم سبحان الله، يعني الذي لا يحفظ سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا، أو سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم. إن لم تحفظ هذه السور الطوال، أنت تحفظ يقينا البينة يا فضيلة الشيخ. واحد يكون مثلا رئيس قسم الشريعة في جامعة الأزهر، النصارى مؤمنون واليهود مؤمنون، يا كلب، مع الاعتذار لكلاب الدنيا، ألم تقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ وبعدها: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كل مؤمنون لا. طيب قضية الشفاعة اللي بنتكلم عنها، تقرأ آيتين في سورة البقرة: يا بني إسرائيل، تشمل أهل الكتاب يهود ونصارى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني مع نهاية الجزء الأول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، فهنا نفى الله الشفاعة عن أهل الكتاب باعتبارهم من الكافرين. لازلنا نتحدث عن الشفاعات المنفية. لا شفاعة لظالم. الظالم ولو لم يكن كافرا لا شفاعة له، لأن الله عز وجل قرنهم بالكافرين في آية البقرة: والكافرون هم الظالمون، وخصهم بعدم الشفاعة في آية غافر: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالم ليست له شفاعة بهذه الآية. ومن كمان؟ المجرم. مجرم صفة موجودة في القرآن لأصحاب صفات معينة. كلمة يا مجرم عندنا دلوقت عادة كأنها كلمة حلوة، عادي بحبك يا مجرم، في فيلم اسمه بحبك يا مجرم، ومجرم بمرتبة الشرف، وواحد يهزر مع حد تاني يقول ايه واد يا مجرم، وانت مجرم، انت شقي، انت مثلا، هذه من الاخطاء الشائعة. لا يجوز تقول لإنسان انت مجرم ولا تقول له شقي، هذه صفات اهل النار. والإجرام جاء في القرآن يقابل الإسلام، والمجرمون في مقابل المسلمين. تقرأ في سورة القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. طيب انت بتقول المجرم هذا لا شفاعة له، نعم، اقرأ آخر سورة المدثر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أصحاب هذه الصفات فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأصحاب هذه الصفات عند ربنا اسمهم إيه؟ مجرمون. إذن لا شفاعة للآلهة الباطلة، ولا شفاعة للكافرين، ولا شفاعة لأهل الكتاب، ولا شفاعة للمجرمين، ولا شفاعة لأحد من العالمين إلا بإذن رب العالمين. قانون عام، بعد ما ذكرنا الأصناف المنفع عنها الشفاعة، خذ هذا القانون العام، لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني ما في ولا نفس تملك لنفس شيئا ولا تشفع ولا كذا أبدا، انسى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أمال إيه؟ والأمر يومئذ لله. ماذا يأذن الله؟ قال يأذن، هو كريم وهو رحيم، يأذن بالشفاعة ولكن بضوابط. عرفت منها أول ضابط المنفع عنهم الشفاعة مفروغ منهم، لكن في القوانين العامة للشفاعة تقرأ في آية الكرسي سيدة آية القرآن وأعظم آية في القرآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى أول قانون للشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وهنا بدأنا ندخل على الشفاعة المثبتة. بعد ما ذكرنا الشفاعات المنفية هندخل على الشفاعات المثبتة. قانون الشفاعة المثبتة بإذن من الله. الآية هذه كل الناس تقريبا يعني يعرفونها، آية الكرسي رقيا وذكر وكذا وكذا، ولها مناقبها العظيمة، وفيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بإذن فقط؟ لا، ورضا، مع شرط الإذن في شرط اسمه الرضا. الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. أين شرط الرضا هذا؟ في آيات كثيرة. اقرأ منها في سورة الأنبياء في حديث الله عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الإذن للشافع، النبي، الشهيد، المؤمن، الملك، إذن له. طب أخذ الإذن هيبدأ يشفع. في شيء ثاني اسمه الرضا عن المشفوع فيه، يعني أنت مأذون لك بالشفاعة، هيأتيك أمر فحص، هذا مرضي عنه اشفع له، وهذا غير مرضي عنه لا تشفع له. يا رب أنت أعطيتني الإذن بالشفاعة، أيوة، لكن ليست لكل أحد، إنما مع الإذن للشافع رضا عن المشفوع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، آية الأنبياء. طب وفي آية النجم جمعت بين الأمرين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا جمعت بين الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. قبل ما استرسل مع حضراتكم في الشفاعة، يا من تقيسون استشفاعكم في الدنيا بالأولياء على الشفاعة في الآخرة. قلت لكم فارق بين أحكام الدنيا والآخرة، هذا شيء. الشيء الثاني، لو لم يكن هناك فارق بين أحكام الدنيا والآخرة وإن القياس صحيح، هل أنتم ممن يملك الإذن أو ممن تيقن أنه مرضي عنه؟ فنقيس هذا على ذاك. أنت لا تملك الإذن ولا تعرف إذا كان ستكون مرضيا عنك أو غير مرضي عنك، وما دمت لا تملك من الأمر شيئا فكيف تقيس شيئا على أمر بالنسبة لك معدوم أو مجهول؟ لأنك لا الذي تملك الإذن ولا تعلم مع وجود الإذن أنك مرضي عنك أم لا. فبما أنك لا تعلم، فكيف جعلت الأمر متيقنا ثم رحت تقيس عليه غيره وتقول الأولياء لهم شفاعة في الآخرة وهم هيشفعون في الآخرة فأنا هستشفع بهم في الدنيا كما يشفعون لنا في الآخرة؟ أنت لا تعرف إذا كان هيؤذن لهم بالشفاعة أم لا، وإذا أذن لهم كأولياء أو كأنبياء أنت لا تعلم إذا كنت مرضيا عنك أو غير مرضي عنك، فالأمر باطل من أصله. فقانون الشفاعة إذن محكوم بالإذن من الله للشافع والرضا عن المشفوع فيه. وإذا كانت هناك آيات دلت على أن الشفاعة منفية، فهذه الآيات التي فيها هذا الاستثناء تدل على وجود شفاعة. يعني إذا قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما دام قد أذن فهناك شفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما دام قد رضي فهناك شفاعة. وإذا قال الله عن المجرمين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دلت الآية على أن غيرهم ممن لم يتصفوا بهذه الصفات تنفعهم بإذن الله شفاعة الشافعين، وكلمة شفاعة دلت على إثباتها، وكلمة الشافعين دلت على تنوع الشفعاء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين بمفهوم المخالفة، هناك أناس تنفعهم شفاعة الشافعين، فكما أنها في هذا الباب منفية هي بمفهوم المخالفة دلت على شفاعة مثبتة. هذه الشفاعة المثبتة نجدها في هذه الآيات القرآنية، ونجدها بالتفصيل والتفسير والقطع واليقين في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث على رأس الشفعاء جميعا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، والمقام المحمود شفاعة، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها كل الخلائق، وهي في كتاب الله أيضا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبإجماع المفسرين المقام المحمود هو الشفاعة العظمى بفصل القضاء يوم القيامة. فكما أشرت لحضراتكم أن هناك شفاعات منفية، فهناك شفاعات مثبتة. إيه الشفاعات المثبتة؟ شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خمسة محل اتفاق وإجماع: فصل القضاء، الشفاعة في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، الشفاعة في أهل الصغائر، الشفاعة في أهل الأعراف، الشفاعة في أهل الكبائر، وثنتان محل اختلاف: في من يخفف عنهم العذاب في النار، وفي من ترتفع درجاتهم في الجنان. شفاعات إخوانه من الأنبياء من بعده، شفاعات الملائكة، شفاعات الشهداء، شفاعات المؤمنين، شفاعة الصيام، شفاعة القرآن، شفاعة الغلمان، شفاعة الكعبة، يعني إن كانت الأدلة ليست بالقوية، مسك الختام، شفاعة رب الأنام. هذا الذي اختصرته لكم في كلمات، شرحه في محاضرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، نتناول هذه المعلومة عن الشفاعة بعد ما ردنا على الشبهة. احنا بنبين الحقيقة المرتبطة بموضوع الشفاعة من بعد ما بينا موضوع الاستشفاع، والحمد لله رب العالمين. النهاردة الأربعاء، موعدنا يوم السبت إن شاء الله، والإكمال درس الاستشفاع والشفاعة، يعني من بعد التوسل والوسيلة، ونمشي إن شاء الله قدما في بيان معنى التوحيد وكلمة التوحيد. رزقني الله وإياكم إخلاص التوحيد، وأماتنا وإياكم على التوحيد، واجعلنا من أهل التوحيد، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.